الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه واتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة 11 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. وهذا الباب من أهم الأبواب والكتب، إذ فيها الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق العظيم الذي هو سبب الرفعة في الدارين، وأمر الله بالتزامه بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في آيات غير هذه. وقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالقرآن يدل بمجمله وخصوصه إلى وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأخذ بمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. وأما السنة ففيها الأحاديث الكثيرة المستفيضة المتواترة في تعين الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل للسلامة من الفتن إلا بها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، ولا سبيل للجنة إلا بها. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والبركة فيها والعز والتمكين فيها. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. مفهومه أن من كان ملتزما لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في العز والتمكين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع، أي في اتباع الكتاب والسنة. وقال عمر بن عبد العزيز: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن كرهك الناس. والمروي عن كثير من السلف: دين النبي محمد أخبار، نعم المطير الفتى الآثار. فهذا ديننا وعقيدتنا، الاعتصام بكتاب الله عز وجل في العقائد وفي الأحكام وفي العبادات والمعاملات. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. على من يفسر الكتاب هنا بالقرآن. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين أكمله الله وأتمه وحفظه، دين شامل، وهذا لا يوجد في غيره من الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والاعتصام بالكتاب والسنة لا يكون إلا مع التوحيد ومع صفاء العقيدة ومع ملازمة العبادة كما تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع البعد عن أهل البدع والمنابذة لهم. فإن القرب منهم يخالف الاعتصام بالكتاب والسنة، إذ وجودهم يخالف هذا الأمر الذي أوجبه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. جاء في رواية لمعاوية وعمر بن عوف كلها في النار إلا واحدة. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كان مستقيما على الكتاب والسنة معتصما بهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خمة نصح الأمة ووصاها: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، وحث على كتاب الله ورقب به هو حبل الله المتين، ثم رقب في السنة كما جاء خارج الصحيح. وأما ما ذكر أهل بيتي، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء الحق الذي لهم وعدم منعهم لما جعله الله عز وجل لهم، والمراد بهم من كان من صلحاء آل البيت. وكان السلف رضي الله عليهم يختبرون الإنسان ويختبرون المرء بموافقة السنة، يعرضون أعمالهم على السنة، فإن وافقت فذاك، وإن خالفت لم يلتفتوا إليها. فجعل الإمام البخاري هذا الكتاب في أواخر كتابه الصحيح كأنه يقول: إنكم لن تستطيعوا العمل بما ذكرنا من الأحاديث والعلوم إلا إذا اعتصمتم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شرعه الله فهو الشرع، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الدين، وما سوى ذلك من الآراء والأقيسة والهوى فهو مردود على صاحبه، كما روي عن مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فختم البخاري رحمه الله صحيحه بكتابين عظيمين جليلين، أولاهما الاعتصام بالكتاب والسنة وتعين متابعة السلف الكرام والأئمة الأعلام، والثاني التوحيد، بمعنى أنه يلزمك أن تكون مع التوحيد في جميع شأنك، فإن قدرت منك المخالفة فلا أعظم من أن تموت على التوحيد وتنتهي بالتوحيد ويختم لك بالتوحيد. هذا هو المقصد الذي أظن أن البخاري وضع هذين الكتابين لأجله، وإلا كان بإمكانه أن يقدمهما مع كتاب الإيمان وكتاب العلم، لكن للعلماء نكت يأتون بها للدلالة والإرشاد إلى عظيم ما يكتبون. فإذا استقام الإنسان واعتصم بالكتاب والسنة صلح شأنه، وإن مات على التوحيد صلحت أخراه، كما تصلح دنياه إن عاش به، والله المستعان. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة كعادته في افتتاح كل كتاب يشرع فيه بالبسملة، تأسيا بكتاب الله وأخذا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله كان يؤلفه على الأجزاء، أو لعله يذكره في بداية كل كتاب متبركا بذكر الله ولا يضره. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بمعنى التمسك، اعتصموا بحبل الله، يتمسكوا بكتاب الله. الكتاب هو القرآن، والسنة هي ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام مما ليس في القرآن. وعند الإطلاق إذا قيل لك خذ بكتاب الله فتدخل فيه السنة دخولا أوليا، وإذا قيل لك خذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها القرآن دخولا أوليا، إذ لا انفصام ولا انفصال بين الكتاب والسنة، فهما وحي الله وشرع الله ولا يستقيم شأن الإنسان إلا بهما. فمن أخذ بالكتاب ورد السنة كان رادا للكتاب والسنة، ومن أخذ بالسنة وترك الكتاب كان رادا للسنة والكتاب، ومن أخذ بالكتاب والسنة فهو على مذهب السلف الصالح وعلى الهدى والسداد والصواب، إذ لا قوام الشريعة إلا بهما. فالكتاب كلام الله ووحيه وتنزيله وشرعه، والسنة بيان لكتاب الله ووحيه وتنزيله وشرعه. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم من الأحكام، بدءا بالتوحيد والعقيدة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأبواب المعاملات كالجهاد والبيع والشراء وأبواب الفضائل والزهديات. فنبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه، والكتاب والسنة من حيث الحجية سواء، إذا صحت السنة من حيث الحجية سواء عند أهل الحق والهدى. لا ترد السنة بدعوى أنها خبر آحاد، ولا ترد بأنها إنما هي سنة ويقدم الكتاب، بل هي مبينة وموضحة. بل بلغ الشأن أن يحيى ابن أبي كثير يقول: السنة قاضية على القرآن، السنة قاضية على القرآن، بمعنى مبينة وموضحة. الإمام أحمد يقول: لا أجرؤ أن أقول قاضي على القرآن، لكن قال بمعناها أنها موضحة ومبينة ومجلية. هذا هو، بارك الله فيكم. ولو تأملتم طرق أهل البدع من زمن قديم وإلى يومنا هذا، يأخذون زعموا بالقرآن ويفرطون في السنة، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الإبان المنطة وجاء عند غيره: أصحاب الرأي أعداء السنن، أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم السنة فقاموا بردها وقاموا بالمكر بها. فلذلك لا يستقيم الشأن إلا بالقرآن والسنة، فإن الله عز وجل أنزل القرآن وقرينه السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قرئت بالقرآن في عدة مواطن وسميت بالحكمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي بمعنى كلامه في كتابه الرسالة ناقلا عن المفسرين ممن سبقه أن الحكمة هي السنة، وجعل يدلل عليها بدلائل كثيرة لبيان ذلك. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا الحميدي أبو بكر، افتتح به الإمام البخاري صحيحة، واسمه عبد الله، وكثير من المصنفين يقولون افتتحه به لأنه قرشي، والذي يظهر لي أنه افتتحه به لاسمه عبد الله، افتتح الكتاب بالتعبيد لله عز وجل والإشادة بمثل هذا الأمر العظيم. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن مسعر وهو ابن كدام، كدام بكسر الكاف، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدامي. من يكمل البيت: فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. وغيره عن قيس بن مسلم وهو الجدلي كوفي يكنى بأبي عمرو، كان عابدا ثقة ثبتا، وقد نسب إلى الإرجاء في الرواية قيس بن مسلم آخر لكنه شامي غير مشهور. عن طارق بن شهاب صحابي صغير قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان هذا يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة. أكملت لكم دينكم وأتممته، فلا يحتاج إلى زيادة ولا يصلح فيه النقصان. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها ما نزلت أحكام بعد هذه الآية. وأتممت عليكم نعمتي، الإسلام أضافها إلى نفسه لعظيم شأنها وعلو منزلتها. وانظر إلى قوله أكملت وأتممت لبيان الكمال الذي لا بعده، والتمام الذي لا يحتاج إلى إكمال. وأتممت ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيه لنا يتعبد به لأنه دين الله في الأرض والسماء. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فيه أن اليهود يعلمون عظيم شأن الإسلام وعظيم آية القرآن، ولكنهم كفروا كبرا وحسدا وبغيا. قال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، يعني في عيدين. سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا، هذا لبيان، يعني حتى لا يظن أن هناك تدليس أو نحو ذلك. وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الإيمان، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الزيادة والنقصان. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل. من أبوه؟ عقيل بن خالد ابن من؟ ابن عقيل، نعم، عقيل بن خالد ابن عقيل أبو خالد، من الأثبات في ابن شهاب، بل إن بعضهم يقدمه على يونس ابن يزيد. وعقيل هذا أدخل علم ابن شهاب إلى مصر، ولذلك تجد الرواة المصريين عنه كثر. وهذا من عظيم بركة الطالب على الشيخ أن ينقل علمه. فلو تأملتم كثيرا من الأسانيد لوجدتم أن كثيرا من العلماء كانت البركة من تلاميذهم عليهم، نقلوا علومهم ونشروها وحفظوها ودونوها. فهنيئا هنيئا لمن رزقه الله عز وجل طالبا بارا حريصا على الاستفادة والتدوين، حريصا على أن ينفع نفسه وأن ينفع شيخه. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبو بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الخطبة في يوم 13 من ربيع الأول لعام 11 من الهجرة، قبل أن يقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن القيام بشأن الأمة واجتماع الأمة من المهمات. تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم. وهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن الله خيره فاختار ما عند الله كما تقدم في الوفاة النبوية. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. الكتاب بين أيديكم محفوظ في صدوركم، وقد كتب كثير منه فخذوا به تهتدوا، كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. كما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لسلوك الهداية عليك باتباع الكتاب، ومن اتباع الكتاب اتباع السنة والأخذ بها والسير عليها، كما قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله فيدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، إلى غير ذلك. فإذا قيل خذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد عن خالد وهو في هذه الطبقة من يفيدنا؟ الحذاء خالد بن مهران وخالد بن عبد الله الطحان في طبقته. عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وصار ابن عباس عالما بالكتاب وعالما بالسنة، جمع العلم بينهما، ولذلك فسر القرآن وأخذ منه مجاهد القرآن مرتين. وسيأتي أنه قال علمه التأويل، ومن التأويل فهم السنة. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن صباح، يقول عبد الله بن صباح شيخ البخاري له في الصحيح 4 مواضع: باب من كره أن يبيع حاضر العباد، وباب حفظ السر، وباب القيد في المنام، وبداية كتاب الاعتصام. ما شاء الله، فائدة طيبة. قال حدثنا معتمر وابن سليمان قال سمعت عوفا عوف بن أبي جميلة أن أبا المنهال حدثه سيار بن سلامة أنه سمع أبا برزة نضلة بن عبيد قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. حفظوا هذا الأثر، والله أنه يفوتنا مع أننا قد حفظناه. إن الله نعشكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، نعشة. وفعلا يا أخوة، أيما نعشة تعش بها، تعشت بها الجزيرة، وانتعش بها العرب، وانتعش بها من دخل دينه من العجم، قامت دول بعد أن لم يكن لها ذكر بسبب الأخذ بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل نعش الأمة العربية وكثير من الأمم العجمية وإلى اليوم وإلى الغد بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام، يعني الأصل الذي كتب منه الكتاب، أثر عظيم. نحن دائما نكرر أثر الزهري وابن تعاش العلم، انتعاش الدنيا والدين، وهذا أيضا أرفع من الزهري، أثر أبي برزة إن الله نعشكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج أن تحفظ الأول، لأن البخاري نفسه يصحح اللفظ الآخر، إن الله نعشكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. انتعشوا دينيا ودنيويا، وانتعشوا دنيويا وأخرويا، صاروا من المقربين عند رب العالمين بسبب الإسلام وبمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من حفظ هذا الأثر يرفع يده، يقرأوا عن أبي برزة رضي الله عنه إن الله نعشكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو برزة رضي الله عنه إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون. كثير من الناس الآن يظنون أن التخلف الذي هم فيه بسبب الإسلام. انظر إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال، يرون أن اليمن تخلفت بسبب الإسلام، والعلمانيون يرون ذلك، والحداثيون يرون ذلك، وكثير من أهل الضلالة. يبين لهم أن النعشة حصلت لهم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا قبائل متفرقة حتى جاء الإسلام وجاء بمحمد عليه الصلاة والسلام، فما زالت تقوى شوكتهم ويزداد برهم وخيرهم حتى صاروا سادة العالم وقادة العالم، باعتراف بعض الكافرين. يقول بعض الكفار ما نحن فيه من التطورات الحضارية في أوروبا وأمريكا بسبب المسلمين، لأن المسلمين استمروا دولة قوية لسنين طويلة ودهور عديدة، وتملكوا من البلدان ما لم تتملكها فارس وما لم تتملكها الروم. يعني الدولة المسلمة تملكت من البلدان وحصل فيها من القوة العسكرية والاقتصادية والكثرة والاتساع ما لم يكن في الدول التي قبلها. وإلى الآن ما ستجد اتساع في دول الكفر كدولة واحدة كالاتساع الذي حصل في الدولة المسلمة. نعم، يعني قيل في بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، لكن كانت بالظلم والاستبداد والقهر. أما الإسلام فكان بالنعشة العلمية النعشة الإيمانية، النعشة الاقتصادية، النعشة القائمة على العدل. وانظروا إلى ما ألف وصنف من الكتب، كتب التاريخ، كتب السير، تجدون أثر هذه النعشة. وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس ضعيف إلا أنه في البخاري، حدثني مالك بن أنس الأصبحي عن عبد الله بن دينار المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب إلى عبد الملك بن مروان وكان خليفة للمسلمين يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. فانظر إلى قيام الشان إلى إيش يعود؟ إلى الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بسنة الله الطريقة التي شرعها الله، لأن السنة هي الطريقة، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن والسنة. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، وذلك أن الأخذ بسنة فيها البركة. الكلمة اليسيرة تستطيع أن تأخذ منها الأحكام الكثيرة، ولذلك الذين لا يقولون بالقياس يقولون نحن نستدل بالعمومات، عمومات الكتاب والسنة تكفينا، والذين يقولون بالقياس الصحيح هم يعودون إلى العمومات، أما أصحاب الأقيسة الفاسدة لا يلتفت إليهم. وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، له أخ من يعرفه؟ عبد الرحمن، تعرفه؟ إسماعيل، نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من الأثبات في أبي هريرة سيد التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، هذه بشارات عظيمات من الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، بعث بجوامع الكلم أي الكلمة اليسيرة تحمل المعاني البليغة الواسعة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر كانوا يتخوفونه وهم في شمال الجزيرة وهو في وسطها يتخوفه الملوك والأمراء، مع أنه كان في زمن ما زالت الدولة الإسلامية في ضعف، وإلى الآن ما زال الكفار يرهبون من دين الإسلام. وبين أنا نائم رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فارس والروم فوضعت في يدي، وقد سيقت إلى المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيض والأحمر. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها، يعني وأنتم تتمتعون بها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الرؤيا وكان شأن هذه الرؤيا بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن أبيه، الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مصري، الليث عن سعيد يا أخوة، سعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبيه كيسان، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. القرآن، عيسى عليه السلام بعث في أناس يتعاطون الطب فمكنه الله من تلك الآيات، يداوي المرضى ويشفي الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. وموسى عليه السلام بعث في قوم يتعاطون السحر فجعل الله له من الآيات ما انتصر بها عليهم الحية، وكذلك وضع اليد في جناحه تخرج بيضاء. وكل رسول والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القرآن لأن قومه كانوا أهل بلاغة وفصاحة. وقد تقدمت هذه الأحاديث باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على الوجوب، الأخذ بالسنة على الوجوب، وكل بحسبه، لكن الآن في الجملة الأخذ بالسنة على الوجوب على الطريقة، ثم بعد ذلك منها ما تأخذ به من باب الاعتقاد، ومنها ما تأخذ به من باب العمل، ومنها ما تأخذ به يعني حتى وإن لم تعمل به ترى أنه من الدين. مثلا الآن نحن ما نصلي في صلاة في النعال، لكن نرى أنها من الدين فنعتبر ممن يعمل بها، لكن الذي يقول هذه ما هي من السنة هذا ما عمل بها. وقال الله تعالى واجعلنا المتقين إماما، هذا من أعظم المنن أن يكون المرء مستقيما على دين الله وشرعه، داعيا إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم يا طلاب العلم، وهنيئا لمن قد استفاد هذه المنقبة الرفيعة والمنزلة العظيمة. واجعلنا المتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، لا يكون إلا هكذا، لا يمكن أن يكون الإمام إلا إذا كان مقتديا بالسلف، فإذا اقتدى بالسلف اقتدى به من بعده. أما أصحاب الآراء والأقيسة والبدع والخرافات لا يلتفت إليهم، لأنهم لم يقتدوا بمن قبلهم ولن يقتدي بهم من بعدهم إلا من كان على طريقهم صاحب بدعة وضلالة يزيدهم أوزارا ويزيدهم أثقالا. وأما أهل السنة ودعاة الهدى فإنهم يزدادون بعلمهم خيرا وبرا وهدى وأجورا، ويزداد أسلافهم بسبب هدايتهم خيرا وبرا وأجورا، ويأتي بعدهم من يخلفهم ويستفيد منهم خيرا وبرا وأجرا. وقبل هذا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما إذا اجتمعت هذه فهي من أعظم المنن، الابن صالح والأب صالح والجد صالح والأم صالحة، من أعظم ما يكون. وعن ابن عون، ما اسمه؟ من يأتي باسمه؟ ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان البصري من صغار التابعين. ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلموها ويسألوا أهل العلم عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه لمعرفة أحكامه ولمعرفة معانيه، ويدعو الناس إلا من خير، تكون بينهم وبين الناس المعاملة على الخير، يحسنون إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ لأن في ترك الشر خيرا كثيرا، قال الكرماني قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتهى. ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يوم إذ جمعت، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها، بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه. الذين يعملون حالات يطلعوا أن هذه الآثار، طلعوا أثر أبي برزة وأثر ابن عون، ستجدون درر في هذا الكتاب، درر يعني من الآثار الجميلة الجليلة المفيدة. انظر إلى هذا الآثر، ثلاث نحبهن لنفسي، علينا أن نقتدي به، نحب لأنفسنا هذه الثلاث ونحبها لغيرنا. هذه السنة أن يتعلموها ونحث عليها ونرغب فيها ونعلمها ويسألوا عنها، نسأل إذا إشكل علينا شيء ونقرأ ونستفيد. والقرآن أن يتفهموه بعد أن تحفظ، تفهم وتعلم. ويدع الناس إلا من خير، لا تؤذي الناس، لا تشغلهم، إن لم يأتهم منك الخير فلا يأتهم منك الشر والضير. وأدلة هذا الأثر كثيرة من الكتاب والسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لابد من فهم. عبد الله بن صباح بدون ال في 4 مواضع التي ذكرت، ومع ال في موضعين هما باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، وباب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. فتصير المواضع التي ورد فيها عبد الله الصباح 6 مواضع والله أعلم. فهنا في كتاب الفتن: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برز الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا، وإن ذلك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على دنيا. يا أهلا، بارك الله فيكم.